بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بفضائله، ومسائله العلمية الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في شرحه فتح الباري حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة الجمعة، عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح لباب السواك يوم الجمعة وأحاديثه،
يعني مشروعية السواك لمن يريد شهود صلاة الجمعة، وأورد في هذا عددا من الأحاديث التي تدل على مشروعية السواك عند كل صلاة، ولا شك أن صلاة الجمعة إحدى هذه الصلوات. نعم.
قال: وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة.
يعني أبو إسحاق في كتابه اللمع أشار إلى أن الطلبة الذي هو الاستدعاء تسوكوا أو كذا، ما دام على وجه الندب، وما دام يعني لم يكن فرضا لازما، فهو لا يدل على الأمر. نعم.
ق- قال: لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به انتهى.
لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت، ولولا حرف امتناع لوجود. قوله لأمرت هذا محل الوجود، لكن امتنع بما جاء وما دل عليه قوله لولا. نعم.
ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي بلفظ: لفرضت عليهم بدل لأمرتهم.
يعني قوله لفرضت إما يدل على الأمر اللازم، لكنه لم يقع لأنه لاحظ وجود المشقة عليهم فيما لو ألزمهم بالسواك.
وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به
سواء وجدت المشقة أو لو لم توجد. نعم.
لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق انتهى.
شق عليهم أو لم يشق عليهم. نعم.
شق عليهم أو لم يشق. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع
على أن السواك مندوب إليه وليس بواجب،
لكن
جاء عن بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم الظاهري وغيره القول بالوجوب. نعم.
لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهوية
أن إسحاق بن راهوية قال بوجوبه. نعم.
أنه قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. وعن داود أنه قال: وهو واجب لكن ليس شرطا،
بمعنى أنه لو تركه تصح الصلاة ولا تبطل الصلاة، لأن الشرط كما هو معلوم عند علماء الأصول ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وأما الواجب عندهم ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجود من عدمه العدم. نعم.
واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا: تسوكوا.
فهذه صيغة أمر تدل على الوجوب. نعم.
ولأحمد نحوه من حديث العباس رضي الله عنه، وفي الموطأ في أثناء حديث: عليكم بالسواك،
وهو يدل على الوجوب. لكن كما مر بنا أن الجمهور صرفوا الوجوب هنا إلى الندب لا إلى الأمر الحتم واللازم. نعم.
قال: ولا يثبت شيء منها.
وهذه الأحاديث يعني كأنهم تكلموا فيها.
وعلى تقدير الصحة، فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق، ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي.
يعني هذه مسألة من المسائل الأصولية، أنه أولا إن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب، ولو سلمنا بأنه أمر فإنه مصروف في قوله عند كل صلاة، حيث يكون الواجب عند كل صلاة، وهذا أمر لم يثبت في دلالته لضعف الرواية في ذلك. وإذا صرف الأمر عن كل صلاة فدل على أنه لو صلى بغير وضوء فالصلاة صحيحة، من بغير لو صلى بغير سواك فالصلاة صحيحة. ولا يلزم من قوله استأكوا أنه يدل على أن الأمر للتكرار، بل الأمر يأتي على إطلاقه ولا يقيد بكل صلاة. نعم.
واستدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل.
نعم.
ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما
يعني الفرائض فقط. نعم.
وما ضاهاها من النوافل،
وما ضاهاها من النوافل يعني الصلوات النافلة التي تقع مرة أو مرات كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وغير ذلك.
وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد.
نعم.
وهذا اختاره أبو شامة، ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند أحمد بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما
يعني بين الوضوء والسواك. نعم.
وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا، فكذلك السواك،
أي كذلك لا يندب في صلاة النافلة بعد الفريضة، وإنما يكتفى باستخدامه عند الفريضة. نعم.
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء اشتق من السواك،
بأن الوضوء
أشق من السواك،
أشق بأن الوضوء أشق من السواك، ولذلك يكون السواك واجبا بخلاف الوضوء. نعم.
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وإسناده صحيح، لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم، وأصل الحديث في مسلم مبينا أيضا.
يعني أن موجب السواك هنا لا لكونه للنافلة، وإنما لكونه سبق بنوم، فلما كان ثمة نوم قبل الصلاة واستيقظ ليصلي سن له أن يستاك. نعم. فالسواك هنا للنوم وليس لصلاة النافلة. نعم.
قال واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار، لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا البحث نظر.
نعم.
لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة،
حيث قال لكل صلاة، فهو دليل على أنه يتكرر في كل صلاة، ومن هنا تكون المشقة. نعم.
وقال المهلب فيه أن المندوبات ترفع إذا خشي منها الحرج،
حيث إنه رفع الأمر والوجوب بالسواك لوجود الحرج والمشقة فيه. نعم.
وقال المهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج.
نعم، يعني يرفع الوجوب فيها.
وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته،
حيث كان يعني لا يريد أن يشق عليهم، ولذلك لم يوجب عليهم السواك.
وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص،
يعني هذا استنبط منه لأنه رفع ولم يوجب السواك خشية المشقة، ولما كانت توقع المشقة في وجوب السواك رفعه عنهم ولم يأمرهم به، وهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة.
لكنه لما تيقن المشقة وعلم وجود المشقة لم يأمرهم بذلك.
قال ابن دقيق العيد: وفيه بحث، وهو كما قال، ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة،
يعني لما كانت المشقة موجودة الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالسواك لاحتمال المشقة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين أن عدم وجوب السواك وجود المشقة. نعم.
فيكون معنى قوله لأمرتهم أي عن الله بأنه واجب، واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال.
نعم، لقوله في كل صلاة، وثمة صلوات بعد الزوال كصلاة الظهر وصلاة العصر. نعم،
لعموم قوله كل صلاة، وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام. قال الحافظ: فائدة. قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله،
أو حال تقرب إلى الله، كونها حال تقرب إلى الله. أكذا عندك مكتوبة؟
هو ذكرها بالتنوين منصوبة حالا، يعني
كونها حالا
تقرب إلى الله.
الظاهر أن كونها حال تقرب إلى الله،
أحسن،
يعني
الله.
الصلاة هي وقت تقرب من العبد إلى الله تعالى، ولذلك شرع فيها السواك، لأن الملك الذي موكل بهذا العبد يقرب منه ويدنو منه حتى يضع فاه إلى فيه، من أجل أن يسمع قراءته ويحصي عليه ما قام به من عمل، ولذلك شرع له السواك. نعم.
قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالة تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة.
ظاهر أن كونها حالة تقرب إلى الله، لذلك كان
حالة
مطلوب، كان حالة أيوة مطلوب منه أن يكون في حالة كمال ونظافة، فشرع له السواك. نعم،
كونها حالة تقرب إلى الله فاقتضى أن تكون حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة.
نعم.
وقد ورد من حديث علي رضي الله عنه عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه.
وهذا يتطلب أن يكون القارئ في حالة نظافة وذهاب روائح كريهة عنه. نعم، وهذا إنما يتم بالسواك.
لكنه لا ينافي ما تقدم. وأما حديث أنس رضي الله عنه فرجال إسناده بصريون، وقوله أكثرت أو أكثرت وقع في رواية الإسماعيلي لقد أكثرت،
يعني بزيادة لفظة لقد التي هي موطئة للقسم، وقد اللي هي حرف تأكيد أو حرف تأكيد،
لقد أكثرت إلى آخره، أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إيراد الأخبار،
طلب السواك منهم. نعم،
أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه،
يعني كونه تعددت الأخبار بطلب السواك ممن يريد أن يصلي. نعم.
وقال ابن التين معناه أكثرت عليكم، وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا.
نعم، أكثرت عليكم وهو أمر مطلوب، فجدير بكم أن تطيعوا وجدير بي أن أكرر عليكم الطلب.
وحكى الكرماني أنه روي بضم أوله، أي بولغت من عند الله بطلبه منكم.
نعم،
ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن، ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة،
يعني بالرواية المبنية بالفعل المبني على المجهول. نعم.
ثم قال الحافظ تنبيه، ذكره ابن المنير بلفظ عليكم بالسواك، ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في صحيح البخاري.
يعني الرواية التي جاءت في صحيح البخاري لقد أكثرت، أو جاءت بصيغة غير صيغة عليكم بالسواك، لأن هذه صيغة كأن فيها زيادة تأكيد وحصر. نعم.
وقد تعقبه ابن رشيد، واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن الزهري عن عبيد بن السباق مرسلا،
قال عليكم بالسواك. نعم،
وهو في أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري يذكر ابن عباس فيه، وسبق الكلام عليه في آخر باب الدهن للجمعة. ورواه معمر عن الزهري قال أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوه يقول ذلك،
يقول عليكم بالسواك. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل،
يعني ابن أبي أويس،
قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به,
أن يستاك به,
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له,
وهذا عندما كان صلى الله عليه وسلم مريضا وكان صدره وكان رأسه عند صدره أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, فنظر إلى السواك وتطلع إلى السواك ففهمت منه أنه يرغب فيه ليستاك, فقالت له أتريد السواك, فأشار إليها أن نعم, فما كان منها إلا أن طلبت من عبد الرحمن أخاها أن طلبت من عبد الرحمن أخيها أن يعطيها السواك, فأعطاها سواكه فأخذته وقصمته أو وقضمته, يعني أزالت الموضع الذي كان يستاك فيه الذي يضعه في فمه, بحيث جددت له هذا السواك ثم قضمته ولينته له حتى يتمكن من الاستياك دون مشقة, ثم أعطته له صلى الله عليه وسلم بعد إصلاحه, فأخذه صلى الله عليه وسلم فاستاك به استياكا طويلا واستياكا دقيقا واستياكا كاملا, ثم رد السواك إليها فرد عادته إلى أخيها عبد الرحمن. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك في هذا الموضع وفي ذلك الوقت مع ما يعاني فيه من شدة الاحتضار ومن شدة الوجع, لكنه صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفوت هذا السواك أو يفوت عليه السواك لفضل السواك وأهمية السواك وشدة الحاجة إلى السواك. نعم.
قال فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن, فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري.
هكذا قصمته, وفي بعض الروايات قضمته. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح, قوله باب من تسوك بسواك غيره, أورد فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك, وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته, وهو مطابق لما ترجم له,
أن يعني يطابق للعنوان الذي عنون به البخاري رحمه الله هذا الباب. قال باب من تسوك بسواك غيره. نعم.
قال والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم,
لأنه وقع السواك عنده في تلك الحال. نعم.
فإن القصة كانت في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة للأكثر, أي كسرته.
نعم. وفي يعني حيث أزالت الموضع الذي كان استاك به عبد الرحمن وكان استخدمه عبد الرحمن. نعم.
وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة
قضمته بدلا من قصمته. نعم.
والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان.
نعم.
قال ابن الجوزي وهو أصح. قال الحافظ قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا ينافي الثاني والله أعلم.
يعني نفت أو كسرت موضع الاستياك وتركت الباقي حيث استأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود.
نعم.
وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة. ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به،
ففيه خبر بأنه استخدمه، لكن ما بقي بعد القضم هو الجزء الذي لم يستخدم. نعم.
وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
نعم.
لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
نعم.
ثم قال فائدة: رجال الإسناد مدنيون، وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أبي أويس، ولم أره في شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسناد، وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل.
يعني أنه لم يرد رواية أخرى شارك فيها أو تابع فيها راو إسماعيل، ولذلك الإسماعيلي في مستخرجه على كتاب البخاري احتاج إلى أن يورد هذا الحديث من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل، لأنه لم يجد له طريق أخرى يستخرج بها هذا الحديث. نعم. وهذه نكتة يعني اصطلاحية تتعلق بأسلوب الرواية، حيث إن هذا الحديث لم يكن يرويه البخاري من غير طريق إسماعيل. نعم.
قال: وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل، وكأن إسماعيل تفرد به أيضا، فإنني لم أره من رواية غيره عن سليمان بن بلال إلا أن أبا نعيم أورده في المستخرج من طريق محمد بن الحسن المدني عن سليمان ومحمد.
ومحمد بن الحسن المدني يكون تابعا لإسماعيل في هذه الرواية، لكن هنا أشار الحافظ بن حجر إلى مسألة، وهي أن محمد بن الحسن رجل ضعيف، فالرواية عنه تعتبر ضعيفة، فيها ضعف، ولذلك يعني أثنى وأشار إلى ميزة رواية البخاري عن إسماعيل حيث لم يتابع أحد إسماعيل في هذه الرواية من الثقات. نعم.
قال: ومحمد ضعيف جدا، فكان ما صنعه الإسماعيلي أولى،
يعني أولى مما صنعه أبو نعيم، حيث إن أبا نعيم رواه عن طريق محمد بن الحسن، لكن الإسماعيلي لم يجد رواية يخرج بها هذا الحديث من غير طريق إسماعيل، رواية ثابتة. نعم.
وقد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضا بواسطة كثيرة. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة.
لا يزال يورد الأحاديث المتعلقة بيوم الجمعة وفضائل يوم الجمعة، ومن الأمور التي تتعلق بيوم الجمعة هي قراءة هاتين السورتين، سورة الف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، في صلاة الفجر في يوم الجمعة. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب ما يقرأ بضم الياء،
هكذا على المبني المجهول ما يقرأ، وفي بعض الروايات مبنيا للمعلوم باب ما يقرأ يعني المصلي.
ويجوز فتحها أي الرجل، ولم يقع قوله يوم الجمعة في أكثر الروايات في الترجمة، وهو مراد
يعني مقصود، فبعض فمن لم يذكره يعني لاحظ المعنى ومن ذكره قد بين المراد والمعنى. نعم.
قال الزين بن المنير: ما في قوله ما يقرأ الظاهر أنها موصولة لا استفهامية،
يعني الذي يقرأ، لا معنى ما يقرأ على سبيل الاستفهام، وإنما ذكر في هذه الترجمة باب الذي يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة، وهذا معنى الموصولة التي هي بمعنى الذي. نعم.
قوله حدثنا أبو نعيم في نسخة من رواية كريمة: حدثنا محمد بن يوسف أي الفريابي، وذكر في بعض النسخ جميعا،
يعني بعض النسخ اقتصرت على الفريابي، وبعض النسخ اقتصرت على أبي نعيم، وفي بعض النسخ ذكر الاثنان معا، محمد بن يوسف وأبو نعيم. نعم.
وسفيان هو الثوري، وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، نسبه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن الثوري، وهو تابعي صغير وشيخه تابعي كبير، وهما معا مدنيان.
لو شيخه عبد الرحمن بن هرمز لا أعرج.
قوله في الفجر يوم
ويكون ويكون هذا من رواية التابع عن التابع، يعني جاء في 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 سنده تابعيان على النسق. نعم.
وقوله في الفجر يوم الجمعة في رواية كريمة والأصيل في الجمعة في صلاة الفجر.
نعم.
وقوله ألف لام ميم تنزيل بضم اللام على الحكاية.
إلا هو تنزيل الكتاب هكذا جاء في الآية، ولكن هنا لو أراد أن يوردها على غير ما جاءت في القرآن لقال ألف لام ميم تنزيلي بالجر لسبقها بحرف الجر في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيلي، لكن لما أوردها على سبيل الحكاية أبقاها كما هي ألف لام ميم تنزيل الكتاب. نعم.
زاد في رواية كريمة السجدة وهو بالنصب.
السجدة يعني سورة السجدة. نعم.
وقوله وهل أتى على الإنسان زاد الأصيل في روايته حين من الدهر،
يعني كمل الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم.
والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة، وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان.
يا مفصلا لها.
وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه.
يعني الصيغة تشعر بالاستمرار لقول كان يفعل، فهي صيغة تدل على الاستمرار والتكرار. نعم.
بل ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه الطبراني، ولفظه يديم ذلك،
يعني كان يديم قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر يوم الجمعة من كل أسبوع يعني.
وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله،
يعني أن الحديث مرسل وليس متصل، رواية ابن ماجه.
وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا، وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك،
إذ بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك.
وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث، وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله.
وهذه مسألة، يعني أبو الوليد الباجي لما ترجم لسعد قال إن مالك رضي الله رحمه الله لم يروي عنه، وأن موجب رد الرواية عنه أو عدم رواية الرواية عنه كونه روى هذا الحديث، اللي هو حديث السجدة في فجر يوم الجمعة. والأصل الصحيح الذي عليه أهل العلم أن مالكا لم يروي عن سعد ولم يقبل رواية سعد، لا لكونه أخطأ في هذا الحديث، وإنما لأن سعدا تكلم في نسب مالك، وجاء عنه يعني قول كأنه يطعن فيه، قال أتوني يعني بما نسب مالك أبين لكم عجره وبجره. وهذا أمر أغضب الإمام مالك رحمه الله، حيث وصفه كما جاء في بعض الروايات أنه قال هو دجال من الدجاجلة. ومثل هذا الطعن يعني في المتعاصرين أو في غير ما يتعلق بالحفظ والضبط والرواية لا يؤثر. نعم.
قال: وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة، انتهى.
وهذه المسألة أيضا ما سلمت بأن أهل المدينة تركوا العمل بهذا الحديث، وهو ترك صلاة، ترك القراءة في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وإن كانت جرى شيء من هذا لكن ليس بسبب رد هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ: وليس كما قال، فإن سعدا لم ينفرد به مطلقا، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة.
قال: وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في الأوسط من حديث علي. وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة، لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره.
يعني قالوا بمشروعيتي وبسنيتي قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة،
حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد، وهو من كبار التابعين من أهل المدينة، أنه أما الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
فلم يترك أهل المدينة العمل به. نعم.
وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة، لأنه قال: وهو أمر لم يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره، انتهى.
نعم.
وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث، بل لكونه طعن في نسب مالك، كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين، وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهلها. وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه، فصح أنه حجة باتفاقهم. قال: ومالك إنما لم يروي عنه لمعنى معروف،
الذي هو طعنه في نسبه. نعم.
فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك، انتهى. وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض.
قال: وهذا أمر غريب يعني.
قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث.
نعم.
وقيل: لخشية التخليط على المصلين، ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية، لأن الجهرية يؤمن معها التخليط، لكن صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها، أخرجه أبو داود والحاكم، فبطلت التفرقة.
إذن هنا ليس الموجب في الرد احتمال التخليط، وإنما ما نقل عن المالكية من أنهم يكرهون قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة ربما لتعلقهم بأنه مضت فترة ومضى زمن ما يقرأ الناس فيه بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، فقالوا بذلك. وأيضا ربما لأن هذا الحديث من رواية سعد، وأن مالك رحمه الله لم يروي عن سعد، أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترد الخبر بل تثبت سنية هذا الفعل في هذا اليوم المبارك. نعم.
قال: ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض،
وهذا أيضا أمر بعيد. نعم.
قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانا
وأي مفسدة هذه التي تقع نتيجة قراءة هذه السور؟ كون العامة يعتقدون فرضيتها هذه ليست مفسدة، لأن العبرة بما يعرفه العلماء وما يعرفه المختصون دون ما يشيع على لسان العامة. نعم.
فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. انتهى كلامه. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدرة، ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. انتهى. وهذا
وأي شيء يعني لا يعني وأي شيء يؤثر على وصفها بأنها سنة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، كما جاء في الرواية عبد الله بن مسعود أنه كان يديم ذلك. فهذه التبريرات في الحقيقة كلها يعني ليست مسلمة ومقبولة. نعم.
وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفصيل، وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراه حتما لا يجزئ غيره، أو يرى القراءة بغيره مكروهة. ثم قال:
ما دام يعني قد ثبت وعرف الناس أن هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سنة فعلها وفعلها من بعده، فكل هذه الاحتمالات لا ينبغي أن ترد عليهم. نعم.
ثم قال الحافظ: فائدتان: الأولى: لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله، وللطبراني في الصغير من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن في إسناده ضعف. والفائدة الثانية: قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد، حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة،
يعني السجود في هذا اليوم. نعم.
وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء،
يعني أنه لا ينبغي أن تقرأ غير سورة السجدة، لأن بعض العلماء قال إذا لم يقرأ سورة السجدة يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، ونقلوا عن بعضهم أنه قرأ سورة مريم بدلا من سورة السجدة. نعم.
ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة.
نعم.
لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمد يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسا. انتهى. فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه.
يعني هذا منسوب إلى علماء الكوفة والبصرة وهم علماء الحنفية. نعم.
وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال: لم أرى فيها كلاما لأصحابنا،
يعني للشافعية.
ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في صلاة إذا قصده. انتهى. وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز قال صاحب المهمات مقتضى كلام القاضي حسين الجواز وقال
مقتضى قول الحسين
الجواز
الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صاحب المهمات مقتضى كلام القاضي حسين الجواز.
نعم.
وقال الفارق
الجواز فعل ذلك.
أيوة. أحسن الله إليكم. وقال الفارقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل،
غير سورة التنزيل، يعني غير هذه السورة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ غيرها.
فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها.
يعني يقرأ جزء من السورة، مو لازم السورة كلها، حتى لو اقتصر على قراءة آية السجدة فيها يكفي.
ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. ثم قال الحافظ تكملة: قال الزين بن المنير: مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين. وقيل إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة.
نعم، وهي تتناسب مع هذا اليوم إذ فيه يعني تقوم الساعة وفيه تنتهي الدنيا، فكان من المناسب أن يذكر المصلون بهذه الأمور التي فيها تنبيه أحوالهم لما سيكون في هذا اليوم. نعم،
لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية في العلم
في العلم الشامخ
ذكره ابن دحية في العلم المشهور
نعم، يعني اسم كتاب له اسم العلم المشهور. نعم،
وقرره تقريرا حسنا. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الجمعة في القرى والمدن.
نعم،
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين.
نعم،
قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله،
يعني هذه الجمعة جمعت وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج أهل الرد، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.